قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقال: حدثنا محمد قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تراع. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله، وهي في مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هي من جملة التراجم التي أوردها في كتاب فضائل الصحابة وفي مناقب المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد أورد فيه هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي يحكي فيه ما كان يحصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن الواحد منهم إذا رأى رؤيا في منامه جاء وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يعبرها له النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يعبرها، أو يرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما هو خير وإلى ما ينبغي. وسبق أن مر في كتاب الجنائز في حديث سمرة بن جندب الطويل الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خلى الناس الفجر سأل قال: هل أحد رأى رؤيا؟ ثم منهم من يخبر فيقص عليه الرؤيا، يقص رؤياه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بتعبيرها. وأنه كان مرة من المرات قال: هل أحد عنده رؤيا؟ فما كان أحد يتكلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي رآها في منام تلك الليلة. وهو حديث طويل أورده البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز بتمامه، وأورده مفرقا في مواضع متعددة، لأنه رأى أصنافا من الناس، رأى من ينعم ورأى من يعذب في هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا رأوا رؤى قصوها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سمرة بن جندب أنه كان إذا صلى الفجر قال: هل أحد رأى رؤيا؟ وإنما كان يسأل بعد صلاة الفجر، لأنه حديث العهد، يعني حتى ما يحصل نسيان للرؤيا، يعني أقرب عهد بها ذلك الوقت، فكان يسأل عقب صلاة الفجر، وأخبرهم بتلك الرؤيا الطويلة المشتملة على أمور متعددة رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبر بحلها وبتعبيرها. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يتمنى أن يرى رؤيا فيقصها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يرى أن من رأى رؤيا أتى ينمسها وقصها عليه، فكان يتمنى أن يرى رؤيا. فنام مرة في المسجد وكان رجلا أعزب، فنام في المسجد فرأى في منامه أنه جاءه ملكان وذهب به إلى النار، فجاء إليها وإذاها مطوية كطي البئر، فجاء ملك آخر وقال لن تراع، يعني ما لن يحصل لك شيء يسوءك، لن تراع يعني من الروع، لن يحصل لك شيء يروعك وشيء يحزنك، فأولئك ذهبوا به إلى النار، وهذا قال له إنك لن تراع. فأخبر حفصة أخته أم المؤمنين وقصتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في كتاب المناقب وفي باب مناقب عبد الله بن عمر، لأنه قال نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله، فهي من صيغ المدح نعمة، وبئس صيغة مدح وذم، وصيغة المدح نعمة وصيغة الذم بئس، نعم الرجل عبد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مدحه وثنائه بهذه الصيغة، وأرشد إلى شيء يحتاج إلى أنه يأتي به عبد الله ليحصل له الكمال، وليحصل به جبر ما يحصل من نقص إذا كان هناك نقص. وفيه فضل صلاة الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليها في هذا الحديث. فكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد هذه الكلمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينام من الليل إلا قليل، لما أن يكثر من الصلاة في الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. إذن هذا الحديث هو في مناقب عبد الله بن عمر في ثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليه ومدحه إياه في قوله نعم الرجل عبد الله، وأشار إلى ما ينبغي أن يكمل به نفسه وهو قيام الليل وصلاة الليل. فكان رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا الذي أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ كان لا ينام من الليل إلا قليلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح.
وهذا أيضا ذلك في فضله ومنقبة له، وهو كل من يصفه بالصلاح أنه رجل صالح وأنه من الصالحين. حفصه من المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن عبد الله رجل صالح، فهي منقبة جليلة من مناقبه، وهو وصفه بالصلاح على لسان الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء، فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة وفيكم الذي أجاره الله؟ قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة؟ قال قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان يعني عمارة؟ قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السرار؟ قال بلى. قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت والذكر والأنثى؟ قال ما زال بهؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة تتعلق بحليل أبي اليمان وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وإنما جمع بينهما البخاري في الترجمة لأن الحديثين أو الحديث الذي ورد على شرطه مشتملا على فضائل لهما جمع الاثنين، فأتى بالترجمة لهما جميعا وأتى بالحديث المشتمل عليهما للاستدلال به على هذه الترجمة التي فيها ذكر مناقبهما. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فهو أيضا جاء أيضا ذكره وذكر فضله ومنصبته، ولكنه ما أورده معهم بل جعله ترجمة تخصه لأنه ورد فيه أشياء أخرى على شرطه. فجمع حذيفة وعمار رضي الله عنهما وأرضاهما بهذه الترجمة، وعلقمة وهو صاحب المدينة مسعود ذهب إلى الشام ودخل المسجد وسأل الله عز وجل أن يسر له جليسا صالحا لأنه غريب، وأراد أن يوفق لمن يجالسه أو يأتي ويجلس إلى جنبه وهو رجل صالح حتى يستفيد منه. فجاء وجد جماعة جالسين فجلس معهم، فجاء رجل شيخ كبير فجلس إلى جنبه فقال سأل عنه إذا هو أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إنه سأل الله عز وجل أن يسر له جليسا صالحا وأن الله تعالى أتى به إليه، فسأل أسئلة وكأنه فهم منه أنه جاء لتحصيل العلم ولطلب العلم، فقال من أين ممن أنت؟ قال أني الكوفة. قال أولك فيكم صاحب النعلين والمظهرة والوساد في بعض النسخ السواك؟ فقال نعم. قال بلى. قال أوليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني بذلك حذيفة بن اليمان؟ فقال نعم. قال أوليس فيكم الذي أعاذه الله من الشيطان يعني على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وقال بذلك عمار بن ياسر؟ فقال بلى. فلفت نظره لما سأله وفهم منه أنه جاء لطلب العلم أرشده إلى فضل أولئك الذين هم عنده في بلده وأن عليه أن يستفيد منهم وأن يأخذ علمهم. وفي هذا تنبيه إلى أن طالب العلم وطالب الحديث عندما يرحل قبل أن يرحل يأخذ ما عند أهل بلده ويستفيد من العلماء الذين في بلده ثم ينتقل إلى أناس آخرين. وكانت الرحلة عند المحدثين على هذه الطريقة، يأخذ ما عند أهل بلده ثم يرحل ويتجول ويطوف في البلدان. هذا الذي حصل من أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه من تنبيهه إلى فضل أولئك، وفيه لفت النظر إلى أن من يكون هؤلاء عنده فهو يستغني عن أن يبحث عن غيرهم. ولكن كما هو معلوم عندما يحصل الإنسان ما عنده لبلده فإنه يرحل، وكان العلماء يعرفون قدر الرجل وسعة اطلاعه وكثرة حديثه ومعلوماته من رحلاته، لأن الرحلات عندهم يعني أمر مهم وأمر عظيم وهي ميزان يوزن به ما عند الرجل، يعني الإنسان إذا بقي في بلده فإنه لا يحصل ما يحصله الذي يرحل من بلده، لكن الرحلة إنما تكون بعد أخذ ما هو موجود، لأنه إذا حصل الشيء بدون كلفة وبدون مشقة فهو الأولى بأن ينفر به، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشيء الذي فيه جهد وفيه مشقة. أما كان يترك ما عند الإنسان وما هو موجود عنده ويحصله بسهولة ويسر وبين أهله وذويه، ثم يذهب ويتغرب ويكون بذلك ضيع يعني الشيء المتيسر والشيء الذي هو مهم له ومفيد، وأتعب نفسه في تحصيل شيء في الوقت الذي عنده شيء متيسر بدون عناء وبدون مشقة. ثم قال له: ماذا كان يقرأ ابن مسعود؟ والذي لا يغشى، وقال: والذي لا يغشى والنهر لا تجلى والذكر والأنثى. قراءته هنا يعني ليس هنا خلق الذكر والأنثى، ما هي قراءة معروفة، وإنما والذكر والأنثى، هذه قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن ذكر قال إنه سمع هذه القراءة من رسول الله عليه الصلاة والسلام من فيه إلى فيه، وهذه القراءة التي قرأها ابن مسعود هي أيضا عنده وقد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن عمارا وحذيفة رضي الله عنهما لهما هذه المنقبة التي ذكرها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن كان هذا صاحب السر، ومقصود به السر يعني أخبار المنافقين، لأنه أطلعه على شيء من أخبارهم، أطلع حذيفة رضي الله عنه، أطلع عن الفضل حذيفة على شيء من أخبار المنافقين، ولهذا يقال له صاحب السر. وكذلك بالنسبة لعمار بن ياسر، كون الله عاده من الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عبد الله بن مسعود فمناقبه له المناقب، منها هذه الأشياء التي ذكرها، أن كان صاحب النعلين يعني الذي يعنى به من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطهرف كما يتوضا به، والسواك في بعض النساء
سلمكم الله. قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلونني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني المقصود به يعني ابو الدرداء، يعني هذا الذي سمعه من هذه القراءه ويقوله الذكر والانثى، يعني كانوا يطلبون منه ان يعني يكون على هذا الشيء الذي هو المشهور والمتواتر والذي هو هذا القراءه وما خلق الذكر والانثى، يعني يريد أن يقرأ وما خلق الذكر والأنثى، وهو قد سمع الذكر والأنثى كما سمع ابن مسعود.
باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لأبعثن يعني عليكم يعني أمين حق أمين. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه.
هذا ترجمة في مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيدة واحد العشر المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في مجلس واحد وفي حديث واحد وطردهم، وفيه فيهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبخاري سبق أن ذكر العشر المبشرين الأربعة الخلفاء، وهم أفضل العشرة الأفضل الصحابة جميعا: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ذكرهم مرتبين على حسب ترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الفضل. ثم بعد ذلك أتى بدرجة أخرى ثم أتى بتراجم ثلاثة من العشر بشر الجنة وهم زبير وطلحة وكعب من الوقاص، ثم أتى بتراجم بعد ذلك، ثم أتى بترجمة أبي عبيدة. وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله ما فقد الترتيب في الفضل بالنسبة لهذه التراجم التي أوردها في كتاب المناقب فضائل الصحابة، أنه ما راعى ترتيبا بالفضل، لأن العشرة المبشرين بالجنة كما هو معلوم معروف عند أهل السنة أنهم أفضل الصحابة، لأن تفضيل الأربعة الخلفاء الراشدين ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم بيعة الرضوان، هذا هو الترتيب الذي اشتهر عن أهل السنة. وأبو عبيدة من العشرة، وقدم عليه من ليس من العشرة، فإذا البخاري رحمه الله ما راعى الترتيب في التراجم التي ذكرها في كتاب الفضائل. وقد ذكر حافظ بن حجر هذا عند شرحه أو ذكر هذه الترجمة التي هي ترجمة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. والذي ثبت أو جاء على شرط البخاري رحمه الله في مناقب أبي عبيدة هذه النقطة العظيمة، وهو يوصف الصهود الأمانة، وأن أهل النجران قال لهم صلى الله عليه وسلم إنه سيبعث معهم رجلا أمين حق أمين ليعلمهم الدين وليعلمهم العلم، فاستشرف الصحابة لما قال إنه سيبعث أمين حق أمين، لأنهم حرصوا على أن يظهروا بأن يكون من أهل هذه المنقبة، أو أن يكون الذي يرسل كل واحد يريد أن يكون هو لذلك يرسل ليكون صاحب هذا الوصف العظيم وهو الأمين حق الأمين. فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، بعث أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، ومعنى كونه أمين حق أمين يعني معناه أنه له نصيب عظيم من هذا الوصف، ولا يعني أن غيره ليس كذلك، بل غيره من الصحابة الذين جاء فيهم فضائل فيهم هذا الوصف، لكن كما هو معلوم من الصحابة من يغلب عليه وصف ما، ويغلب على بعض الصحابة آخر وصف آخر ليس في هذا الصحابة. فإذا ما جاء بحق أبي عبيدة من أنه أمين يعني أنه فيه هذا الوصف وأنه متمكن في هذا الوصف، ولكن لا يعني أن غيره ليس كذلك، بل الصحابة الآخرون الذين جاء في حق الانتفاق الأخرى ما جاء في حق أبي عبيدة يوجد فيه هذا الوصف الذي في أبي عبيدة، كما أن بعض الصفات التي جاءت في حق آخرين أيضا موجودة في حق أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. الذي جاء في حق علي رضي الله عنه الذي يشبه هذا في غزوة خيبر، لأبعد أن شرطي أن غزة هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فاستشرف الناس كما استشرفوا في هذه المسألة. أيضا هذه المحبة، محبة الله ورسوله، كما يحب الله ورسوله والله يحبه، أيضا موجود في حق الناس الآخرين من الصحابة، موجود في حق الناس الآخرين من الصحابة، يعني هذا الوصف موجود، بل إن الصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء في القرآن وعدهم الله الحسنى، كما قال الله عز وجل ما لكم إلا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من خلفه وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. وهناك قدر مشترك بينهم وأنهم وعد الحسنى، وإن كان الذين كانوا قبل الفتح لا يساويهم من كان بعد الفتح، لا يساويهم من كان بعد الفتح. إذن المقصود بالصفة عندما تأتي بحق واحد منهم لا يعني أنها أنه يختص بها ولا تجد في غيره، بل له نصيب الوافر الحظ العظيم منها ويوجد في غيره، ويوجد في غير هذا الرجل الذي جاء في حقه هذه الصفة ما هو متمكن فيه، لذلك ولم يتمكن منه مثلا أبو حمد أبي عبيدة. هذا هو المقصود بذكر هذه الفضائل لما جاء في حق عثمان أنه حي وأنه سفير الحياة، لا يعني أنه لا يوجد في غيره ذلك، بل يوجد. فهكذا فإذا هذا يعني يغلب عليه هذا الوقت، لا يعني انتفاء هذا الوقت عن غيره.
باب ذكر مصعب بن عمير. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، وقال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.
وهذه الترجمة أولا قال داود في المصحف الجديد ولم يأتي لشيء تحت هذه الترجمة. قيل والسبب في هذا أن البخاري ذكر الترجمة ثم بيض لها ليأتي بالشيء الذي يكون على شرطه فلم يتيسر له ذلك فبقيت الترجمة بدون حديث وبدون شيء. ثم أتى بعدها بفاده بمناقب الحسن والحسين وقد جمعهما لأنه ورد في حقهما مناقب يشتركان فيها وورد لكل منهما مناقب انفرد به عن الآخر ومن أجل ذلك جمع الترجمة المتعلقة بمناقبهما وجعل الترجمة لهما ترجمة واحدة على باب مناقب الحسن والحسين.
باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن.
وهذا يتعلق بالحسن وعن الذي فصلنا عانقه لمعناه أنه خالف بين عنقه وعنقه لأن المعانقة هي مخالفة بين الأعناق لأنه يكون عند التلاقي يعني يحصل التعانق. كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا يعني خالفوا بين أعناقهم عند اللقاء فعانق الرسول الحسن يعني عمل هذا العمل معه يعني وخالف بين عنقه فهذا تنويه بهذا الشيء الذي حصل له رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال. وقال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.
هذه منقبة المناقب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه وحمله وجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس مرة ثم قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذه منقبة له أنه وصفه بالسيادة أنه سيد وقال لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين قد حقق ذلك فإن الله تعالى أصلح به بين أهل الشام وأهل الحجاز والعراق وبين أهل الشام والعراق جماعة الذين كانوا مع معاوية وجماعة الذين كانوا مع علي رضي الله تعالى عنهما بعدما بويع على الحسن بعد إشهاد أبيه علي رضي الله تعالى عنه ومكث مدة وجيزة تنازل في معاوية بن أبي سفيان فاتفقت كلمة الأمة بفعل هذا الرجل الذي قال فيه الإنسان هذه المقالة وحقق هذا الذي رجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بهذا دليل على أن الفئتين المتقاتلتين أنهم كلهم أهل الإسلام والإيمان، أهل الشام الذين مع معاوية، وأهل العراق الذين مع علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأن الفئتين المتقاتلتين الفئتين التي تم اختلافهما عليه الحسن
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقال حدثنا محمد قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تراع. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله، وهي في مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هي من جملة التراجم التي أوردها في كتاب فضائل الصحابة وفي مناقب المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد أورد فيه هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي يحكي فيه ما كان يحصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن الواحد منهم إذا رأى رؤيا في منامه جاء وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يعبرها له النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يعبرها، أو يرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما هو خير وإلى ما ينبغي. وسبق أن مر في كتاب الجنائز في حديث سمرة بن جندب الطويل الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الناس الفجر سأل قال: هل أحد رأى رؤيا؟ ثم منهم من يخبر فيقص عليه الرؤيا، يقص رؤياه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بتعبيرها. وأنه كان مرة من المرات قال: هل أحد عنده رؤيا؟ فما كان أحد يتكلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي رآها في منام تلك الليلة. وهو حديث طويل أورده البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز بتمامه، وأورده مفرقا في مواضع متعددة، لأنه رأى أصنافا من الناس، رأى من ينعم ورأى من يعذب في هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا رأوا رؤى قصوها على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سمرة بن جندب أنه كان إذا صلى الفجر قال: هل أحد رأى رؤيا؟ وإنما كان يسأل بعد صلاة الفجر، لأنه حديث العهد، يعني حتى ما يحصل نسيان للرؤيا، يعني أقرب عهد بها ذلك الوقت، فكان يسأل عقب صلاة الفجر، وأخبرهم بتلك الرؤيا الطويلة المشتملة على أمور متعددة رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبر بحلها وبتعبيرها. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يتمنى أن يرى رؤيا فيطلق على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يرى أن من رأى رؤيا أتى ينمسل وقصها عليه، فكان يتمنى أن يرى رؤيا. فنام مرة في المسجد وكان رجلا أعجب، فنام في المسجد فرأى في منامه أنه جاءه ملكان وذهب به إلى النار، فجاء إليها وإليها مطوية كطي البئر، فجاء ملك آخر وقال لن تراع، يعني ما لن يحصل لك شيء يسوءك، لن تراع يعني من الروع، لن يحصل لك شيء يروعك وشيء يحزنك. فأولئك ذهبوا به إلى النار، وهذا قال له إنك لن تراع. فأخبر حفصة أخته أم المؤمنين فقصتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في كتاب المناقب وفي باب مناقب عبد الله بن عمر، لأنه قال نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله، فهي من صيغ المدح نعمة، وبئس صيغة مدح وذم، وصيغة المدح نعمة وصيغة الذم بئس، نعم الرجل عبد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مدحه وثنائه بهذه الصيغة، وأرشد إلى شيء يحتاج إلى أنه يأتي به عبد الله ليحصل له الكمال وليحصل به جبر ما يحصل من نقص إذا كان هناك نقص. وفيه فضل صلاة الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليها في هذا الحديث. فكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد هذه الكلمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينام من الليل إلا قليل، لما أن يكثر من الصلاة في الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. إذن هذا الحديث هو في مناقب عبد الله بن عمر في ثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليه ومدحه إياه في قوله نعم الرجل عبد الله، وأشار إلى ما ينبغي أن يكمل به نفسه وهو قيام الليل وصلاة الليل. فكان رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا الذي أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ كان لا ينام من الليل إلا قليلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح.
وهذا أيضا كذلك في فضله ومنصبة له، وهو كل من يصفه بالصلاح أنه رجل صالح وأنه من الصالحين، حفصه من المنير رضي الله عنها وأرضاها قالت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن عبد الله رجل صالح، فهي منصبة جليلة من مناقبه، وهو وصفه بالصلاح على لسان الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء، فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة وفيكم الذي أجاره الله؟ قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى في. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا. فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة؟ قال قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان يعني عمارة؟ قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السرار؟ قال بلى. قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت والذكر والأنثى؟ قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة تتعلق بإليه أبو اليمان وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وإنما جمع بينهما البخاري في الترجمة لأن الحديثين أو الحديث الذي ورد على شرطه مشتملا على فضائل لهما جمع الاثنين، فأتى بالترجمة لهما جميعا وأتى بالحديث المشتمل عليهما للاستدلال به على هذه الترجمة التي فيها ذكر مناقبهما. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فهو أيضا جاء أيضا ذكره وذكر فضله ومنصبته، ولكنه ما أورده معهم بل جعله ترجمة تخصه لأنه ورد فيه أشياء أخرى على شرطه. فجمع حذيفة وعمار رضي الله عنهما وأرضاهما بهذه الترجمة، وعلقمة وهو صاحب المدينة مسعود ذهب إلى الشام ودخل المسجد وسأل الله عز وجل أن يسر له جليسا صالحا لأنه غريب، وأراد أن يوفق لمن يجالسه أو يأتي ويجلس إلى جنبه وهو رجل صالح حتى يستفيد منه. فجاء وجد جماعة جالسين فجلس معهم، فجاء رجل شيخ كبير فجلس إلى جنبه فقال سأل عنه إذا هو أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إنه سأل الله عز وجل أن يسر له جليسا صالحا وأن الله تعالى أتى به إليه، فسأل أسئلة وكأنه فهم منه أنه جاء لتحصيل العلم ولطلب العلم، فقال من أين ممن أنت؟ قال من الكوفة. قال أولئك فيكم صاحب النعلين والمظهرة والوساد في بعض النسخ السواك؟ فقال نعم. قال بلى. قال أولئك فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني بذلك حذيفة بن اليمان؟ فقال نعم. قال أولئك فيكم الذي أعاده الله من الشيطان يعني على لسان النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقال لذلك عمار بن ياسر. فقال بلى. فلفت نظره لما سأله وفهم منه أنه جاء لطلب العلم أرشده إلى فضل أولئك الذين هم عنده في بلده وأن عليه أن يستفيد منهم وأن يأخذ علمهم. وفي هذا تنبيه إلى أن طالب العلم وطالب الحديث عندما يرحل قبل أن يرحل يأخذ ما عند أهل بلده ويستفيد من العلماء الذين في بلده ثم ينتقل إلى أناس آخرين. وكانت الرحلة عند المحدثين على هذه الطريقة، يأخذ ما عند أهل بلده ثم يرحل ويتجول ويطوف في البلدان. هذا الذي حصل من أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه من تنبيهه إلى فضل أولئك، وفيه لفت النظر إلى أن من يكون هؤلاء عنده فهو يستغني عن أن يبحث عن غيرهم، ولكن كما هو معلوم عندما يحصل الإنسان ما عنده لبلده فإنه يرحل. وكان العلماء يعرفون معرفة يعرفون قدر الرجل وسعة اطلاعه وكثرة حديثه ومعلوماته من رحلاته، لأن الرحلات عندهم يعني أمر مهم وأمر عظيم، وهي ميزان يوزن به ما عند الرجل. يعني الإنسان إذا بقي في بلده فإنه لا يحصل ما يحصله الذي يرحل من بلده، لكن الرحلة إنما تكون بعد أخذ ما هو موجود، لأنه إذا حصل الشيء بدون كلفة وبدون مشقة فهو الأولى بأن ينفر به، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشيء الذي فيه جهد وفيه مشقة. أما كون يترك ما عند الإنسان وما هو موجود عنده ويحصله بسهولة ويسر وبين أهله وذويه ثم يذهب ويتغرب ويكون بذلك ضيع يعني الشيء المتيسر والشيء الذي هو مهم له ومفيد، وأتعب نفسه في تحصيل شيء في الوقت الذي عنده شيء متيسر بدون عناء وبدون مشقة. ثم قال له: ماذا كان يقرأ ابن مسعود؟ والذي لا يغشى. وقال: والذي لا يغشى، والنهر إذا تجلى، والذكر والأنثى. القراءة هنا يعني ليس هنا خلق الذكر والأنثى، من القراءة معروفة، وإنما والذكر والأنثى. هذه قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن ذكرنا قال إنه سمع هذه القراءة من رسول الله عليه الصلاة والسلام من فيه إلى فيه. هذه القراءة التي قرأها ابن مسعود هي أيضا عنده وقد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن عمارا وحذيفة رضي الله عنهما لهما هذه المنقبة التي ذكرها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن كان هذا صاحب السر، ومقصود به السر أخبار المنافقين، لأنه أطلعه على شيء من أخبارهم. أطلع حذيفة رضي الله عنه، أطلع عن الفضل حذيفة على شيء من أخبار المنافقين، ولهذا يقال له صاحب السر. وكذلك بالنسبة لعمار بن ياسر، كون الله عاده من الشيطان على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عبد الله بن مسعود فمناقبه له المناقب، منها هذه الأشياء التي ذكرها، أنه كان صاحب عليه يعني الذي يعنى به من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطهرف كما يتوضأ به، والسواك في بعض النساء
سلامكم الله. قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلونني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني المقصود به يعني أبو الدرداء، يعني هذا الذي سمعه من هذه القراءة ويقوله الذكر والأنثى، يعني كانوا يطلبون منه أن يعني يكون على هذا الشيء الذي هو المشهور والمتواتر والذي هذا قراءة وما خلق الذكر والأنثى، يعني يريد أن يقرأ وما خلق الذكر والأنثى، وهو قد سمع الذكر والأنثى كما سمع ابن مسعود.
باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لأبعثن يعني عليكم يعني أمين الحق أمين. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه.
هذا ترجمة لما يقل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وأبو عبيدة هو أحد العشر المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في مجلس واحد وفي حديث واحد، وطردهم وفيه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبخاري سبق أن ذكر العشرة المبشرين الأربعة الخلفاء وهم أفضل العشرة الأفضل الصحابة جميعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ذكرهم مرتبين على حسب ترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الفضل. ثم بعد ذلك أتى بتراجم أخرى ثم أتى بتراجم ثلاثة من العشرة المبشرين الجنة وهم الزبير وطلحة وكعب بن الوقاص. ثم أتى بتراجم بعد ذلك ثم أتى بترجمة أبي عبيدة. وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله ما فقد الترتيب في الفضل بالنسبة لهذه التراجم التي أوردها في كتاب المناقب فضائل الصحابة أنه ما راعى ترتيبا بالفضل، لأن يعني العشرة المبشرين بالجنة كما هو معلوم معروف عند أهل السنة أنهم أفضل الصحابة، لأن تقدير الأربعة الخلفاء الراشدين ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم بعث الرضوان، هذا هو الترتيب الذي اشتهر عن أهل السنة. وأبو عبيدة من العشرة وقدم عليه من ليس من العشرة، فإذا البخاري رحمه الله ما راعى الترتيب في التراجم التي ذكرها في كتاب الفضائل. وقد ذكر حافظ بن حجر هذا عند شرحه أو ذكر هذه الترجمة التي هي ترجمة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. والذي ثبت أو جاء على شرط البخاري رحمه الله في مناقب أبي عبيدة هذه النقطة العظيمة هو يوصفه بالعمانة، وأن أهل النجران قال لهم صلى الله عليه وسلم إنه سيبعث معهم رجلا أمين حق أمين ليعلمهم الدين وليعلمهم العلم، فاستشرف الصحابة لما قال إنه سيبعث أمين حق أمين، يعني حرصوا على أن يظهروا بأن يكونوا من أهل هذه المنقبة أو أن يكون الذي يرسل واحد كل واحد يريد أن يكون هو الذي يرسل ليكون صاحب هذا الوصف العظيم وهو الأمين حق الأمين. فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه ومعنى كونه أمين حق أمين يعني معناه أنه له نصيب عظيم من هذا الوصف، ولا يعني أن غيره ليس كذلك، بل غيره من الصحابة الذين جاء فيهم فضائل فيهم هذا الوصف، لكن كما هو معلوم من الصحابة من يغلب عليه وصف ما ويغلب على بعض الصحابة آخر وصف آخر ليس في هذا الصحابة. فإذا ما جاء بحق أبي عبيدة من أنه أمين يعني أنه فيه هذا الوصف وأنه متمكن في هذا الوصف، ولكن لا يعني أن غيره ليس كذلك، بل الصحابة الآخرون الذين جاء في حق الانتفاق الأخرى ما جاء في حق أبي عبيدة يوجد فيه هذا الوصف الذي فيه أبي عبيدة. كما أن بعض الصفات التي جاءت في حق آخرين أيضا موجودة في حق أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، الذي جاء في حق علي رضي الله عنه الذي يشبه هذا في غزوة خيبر، لأبعث أن شرطين غاية هذا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فاستشرف الناس كما استشرفوا في هذه المسألة. أيضا هذه المحبة محبة الله ورسوله كما يحب الله ورسوله والله يحبه أيضا موجود في حق الناس آخرين من الصحابة، موجود في حق الناس آخرين من الصحابة، يعني هذا الوصف موجود، بل إن الصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء في القرآن وعدهم الله الحسنى كما قال الله عز وجل وما لكم إلا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قلبه وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى. وهناك قدر مشترك بينهم وأنهم وعد الحسنى، وإن كان الذين كانوا قبل الفتح لا يساويهم من كان بعد الفتح إذن المقصود في الصفة عندما تأتي بحق واحد منهم لا يعني أنها أنه يختص بها ولا تجد في غيره، بل له النصيب الوافر الحظ العظيم منها ويوجد في غيره
هذا الرجل الذي جاء في حقه الصفة ما هو متمكن فيه، لذلك ولم يتمكن منه مثلا أبو حمد أبي عبيدة. هذا هو المقصود بذكر هذه الفضائل لما جاء في حق عثمان بن الخليل، وأنه سفير الحياة لا يعني أنه لا يوجد لغير ذلك، بل يوجد فهكذا. فإذن هذا يعني يغلب عليه هذا الوقت، لا يعني انتفاء هذا الوقت عن غيره.
باب ذكر مصعب بن عمير. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، وقال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بينه ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.
وهذه الترجمة أولا قال ذلك لمصعب بن عمير ولم يأتي بشيء تحت هذه الترجمة. قيل والسبب في هذا أن البخاري ذكر الترجمة ثم بيض لها ليأتي بالشيء الذي يكون على شرطه، فلم يتيسر له ذلك فبقيت الترجمة بدون حديث وبدون شيء. ثم أتى بعدها بمناقب الحسن والحسين، أتى بعدها بمناقب الحسن والحسين وقد جمعهما لأنه ورد في حقهما مناقب يشتركان فيها، وورد لكل منهما مناقب انفرد به عن الآخر، ثم لذلك جمع الترجمة المتعلقة بمناقبهما وجعل الترجمة لهما ترجمة واحدة على باب مناقب الحسن والحسين.
باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن.
وهذا يتعلق بالحسن وعن الذي فصلنا عانقه، لمعناه أنه خالف بين عنقه وعنقه، لأن المعانقة هي مخالفة بين الأعناق، وإنما يكون عند التلاقي يعني يحصل التعانق. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تعانقوا، قدم من سفر تعانقوا، يعني خالفوا بين أعناقهم عند اللقاء. فعانق صلى الله عليه وسلم الحسن يعني عمل هذا العمل معه، يعني وخالف بين عنقه، فهذا تنويهم بهذا الشيء الذي حصل له رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال. وقال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.
وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه وحمله ويعني ينظر إليه مرة وإلى الناس مرة ثم قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهذه منقبة له، أنه وصفه بالسيادة أنه سيد، وقال لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، قد حقق ذلك، فإن الله تعالى أصلح به بين أهل الشام وأهل الحجاز والعراق، بين أهل الشام والعراق جمع الذين كانوا مع معاوية وجمع الذين كانوا مع علي رضي الله تعالى عنهما بعدما روي عن الحسن بعد إشهاد أبيه علي رضي الله تعالى عنه، ومكث مدة وجيزة تنازل في معاوية بن أبي سفيان فاتفقت بين الأمة بفعل هذا الرجل الذي قال فيه الإسلام هذه المقالة، وتحقق هذا الذي رجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعل الله أن يصلح به بين جهتين عظيمتين من المسلمين. في هذا دليل على أن الجهتين المتقاتلتين أنهم كلهم أهل الإسلام والإيمان، أهل الشام الذين مع معاوية وأهل العراق الذين مع علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأنا بفضل مرتبة الجهتين التي تم اختلافهما عليه لفصل